بسم الله الرحمن الرحيم. ثالثها الأخبار الظاهرة. احنا شرحنا في الدرس السابق هذا الحديث الثالث، والآن نقرأ عبارات الأخن. ثالث هذا الوجوه القول الصحيح الأخبار الظاهرة في إثبات بعض الخواص والآثار للمسميات مثل الصلاة عمود الدين أو معراج المؤمن أو الصوم جنة من النار إلى غير ذلك من الآثار اللي رتبت على العبادات. هذه الطائفة الأولى. أما الطائفة الثانية أو نفي ماهيات المسميات وطبائع المسميات، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ونحوه مثل لا صلاة إلا بالطهور، مما كان ظاهرا في نفي الحقيقة. هاي الظهور الأول ما قلنا احنا في السابق أن هذه الجمل المستخدمة فيها لا نفي الجنس، هذا إلى الظهور الأول هو لا لنفي الحق يعني لنفي الوجود، مما كان ظاهرا في نفي الحقيقة يعني وجود المهي بمجرد فقد ما يعتبر في الصحة شطرا للفاتحة أو شرطا للطهارة، لا صلاة إلا بالطهارة. أما الظهور الثاني ما ذكر الأخير، ظهور الثاني في بسم الله، في لا صلاة إلا بفتحة الكتاب، صلاة ظاهرها أنها مستعملة في المعنى في الحقيقة. وبعد شيء ثالث كمان ذكرناه في صلاة العلم الكريم، لا توجد قرينة تعين الفرد الذي يتحقق به المعنى العام. هذه الأمور الثلاثة في هذه الجمل التي استخدمت فيها لا النافية للجنس، وهذه الطائفة الثلاثة تتعلق بالطائفة الثانية من الروايات. وأما بالنسبة للاستدلال بالطائفة الأولى وإرادة خصوص الصحيح من الطائفة الأولى ونفي الصحة من الثانية، احنا ذكرنا احتمالات أربعة في الطائفة الثانية، إما الوضع الصلاة للصحيح والمستعمل في الصحيح، وضع الصلاة في الأعام ومستعمل في الأعام، ووضع الصلاة في العام ومستعمل في الصحيح، وضع الصلاة للأعام ومستعمل في الأعم الموجود بوجود الصحيح. هذه احتمالات أربعة. والاحتمال الثاني وضع للعام والمستعمل فيه كذلك الأعام، الصلاة بالمعنى العام واستعملت في المعنى العام، فهنا لا صلاة، لابد أن ينفى وصف الصلاة موجود الصلاة. شنو الوصف اللي ينفى بانتفاء الطهارة أو الوصف اللي ينفى بانتفاء الفاتحة؟ هو وصف الصحة. لدفع هذا الاحتمال الأخون يقول شنو ونفي الصحة من الثانية، يعني من الطائفة الثانية على الاحتمال الثاني، لشيوع استعمال هذا التركيب، تركيب الجمل اللي استخدم فيها لا لنفي الجنس. ليش ننفي الصحة من الطائفة الثانية؟ لشيوع استعمال هذا التركيب في نفي مثل الصحة أو الكمال، مثل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، فهنا لا صلاة، هاي الصلاة اللي ما يصليها المكلف اللي يكون جاب من المسجد، ما يصليها في المسجد بل يصليها في البيت. هاي الصلاة لا صلاة، لا صلاة يعني حقيقة في صلاة الكفية. تمام. أو مثلا لا علم إلا بالعمل، يعني العلم بدون عمل حقيقة العلم منتفية، كمال العلم. أو لا عمل إلا بالنية، العمل إذا لم تكن هناك نية حقيقة العمل منتفي، الكمال العمل شايع استعمال لا النافي للجنس، شايع استعماله في نفس الوصف سواء كان الوصف صحة أو الوصف الكمال. فهذه الأمثلة اللي ذكرنا، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لا علم إلا بالعمل، لا عمل إلا بالنية، هذا من نفس الوصف وهو الكمال. هنا في لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بطهورين، فهنا نفرض أن الصلاة موضوعة للأعام ومستعملة في الأعام، فيجي لا لنفي الصحة، فبانتفاء الطهور هذه الصلاة مو صحيحة، بانتفاء الفاتحة صلاة مو صحيحة، مو لنفي الحقيقة. فمش قال يقول هذا نفي الصحة من الطائفة الثانية، هذا على خلاف الظاهر. أي ظاهر؟ ظهور لا النافي للجنس، ظاهر في نفي الحقيقة لا ظاهر في نفي الواصف، هذا لدفع الاحتمال الثاني. لا يصار إليه مع عدم نصب قرينة عليه، لا بد أن تكون هناك قرينة حتى يأتي لا لنفي الواصف مو لنفي الحقيقة. واستعمال هذا التركيب في نفي الصفة ممكن المنع حتى في مثل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. الآن الأخون أعلى من هذا يقول حتى في الموارد اللي ظاهر أنه لنفي الواصف، حتى في هذا المورد لنفي الحقيقة، لكن لنفي الحقيقة تنزيلا لا لنفي الحقيقة الواقع. يعني مثلا لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هاي الصلاة اللي يصليها جار المسجد في البيت، احنا قلنا لا لنفي كمال هاي الصلاة، نقول لا لنفي وجوده. يعني هاي الصلاة اللي يصليها جار المسجد في البيت ينزل بمنزلة العدم، فنفي الوجود تنزيلان ادعاء حتى يدل على المبالغة، يعني وصف اتيان الصلاة في المسجد لجار المسجد وصف مهم جدا، بحيث إذا هذا الوصف انتفى كأن لا حقيقة الصلاة انتفى، هذا يصير نفيا ادعائيا وليس نفيا حقيقيا، هذا تأكيد على أهمية هذا الوصف كون الصلاة في المسجد بالنسبة لجار المسجد. وهكذا في مثل لا علم إلا بالعمل، التأكيد على دور العمل في العلم، بحيث إذا لم يكن هناك عمل بالعلم كأن من العلم منتفي، فنزل العلم بدون عمل بمنزلة عدم العلم. وحتى في هذا الموارد الأخون يقول لنفي الحقيقة، لكن لنفي الحقيقة كان زيلا لا واقعا. لقد تقول واستعمال هذا التركيب في نفي الصفة ممكن المال، أصلا مو لنفي الصفة بل لنفي الحقيقة، لكن لنفي الحقيقة كان زيلا للإلفات والتوجيه إلى دور هذا الوصف اللي ينتفي من هذه الطبيعة، وصف كون الصلاة في المسجد، رجال المسجد تنتفع كأنما الصلاة منتفية، وصف العمل. انتفع من العلم كأنما العلم منتفي، والنية إذا انتفت كأنما العمل منتفي، ويصير نفيا للحفل التكبير تنزيلا. صلاة الجار المسجد لله في المسجد، مما يعلم أن المراد في الكمال بدعوى استعماله في نفي الحقيقة، في مثله أيضا، في مثل الله صلاة الله لجار المسجد الله في المسجد أيضا لنفي الحقيقة، لكن بنحو من العنان، بنحو من التنزيل لا على الحقيقة. وإلا إذا ما كان لنفس الوصف لما دل على المبالغة، المبالغة في هذا الوصف، مبالغة في وصف العمل للعلم، ووصف النية للعمل، ووصف كون الصلاة في المسجد. تفهم بعد لما قال نفي الصحة من الثانية خلاف الظاهر، وإرادة خصوص الصحيح من الطائفة الأولى، هاي كذلك خلاف الظاهر. هناك كم احتمال ذكرنا؟ الصلاة عمود الدين، قلنا هاي الصلاة مستعملة في الصلاة الصحيحة، لأن الصلاة الصحيحة هي عمود الدين، الصلاة الصحيحة معراج النور، الصلاة الصحيحة قربانة للتقليل، الصلاة الصحيحة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فحتما المقصود الصلاة الصحيحة مش الأعم من الصحيحة والفاسد. ما دام مستعمل الآن نسأل، إذا كان الصلاة موضوعة للصحيحة ومستعملة في الصحيحة في هذه الطائفة الأولى فثبت مطلوب الصحيحة هذا أن فاضل عباداته موضوعة للصحيحة. وأما إذا كانت الصلاة مستعملة في الصحيح مجازا لكن موضوعة لجنوب للأعم من الصحيحة، هاي وإرادة خصوص الصحيح من الطائفة الأولى لكن الألفاظ العبادات موضوعة للأعم حتى يكون استعمال الألفاظ الصحيح استعمالا مجازيا، هذا على خلاف الطائفة الأولى. أي ظهور؟ ظهور الاستعمال، لا دام استعمل في المعنى الصحيح ظاهر الاستعمال أنه هذا الاستعمال بنحو الحق. أما الفرض الآخر أن موضوع للأعام واستعملت في الأعام لكن الأعام اللي موجود بوجود الصحيح، هنا قلنا هذا النحو من الاستعمال، لفظ الموضوع للأعام استعمل في نفس العام الموجود بوجود، فلابد أن تكون هناك قرينة تعين ما هو الفرض اللي يتحقق فيه لهذا المعنى وصارت عليه. ومقصود الأخون لما قال وإرادة خصوص الصحيح من الطائفة الأولى خلاف الظاهر، يقصد هاي الاحتمال الثاني، يعني استعمال الصلاة في الطائفة الأولى في الصحيح مجازا، هذا على خلاف الظاهر. أي ظهور؟ ظهور الاستعمال، الاستعمال ظاهر في أنه هذا الاستعمال بنحو الحقيقة مو بنحو المجاز. أما الاحتمال الآخر أنه استعمل في العام موضوع للأعام واستعمل في الأعام لكن الأعام الموجود بوجود الصحيح، هنا ما ذكر الأخ، نحن ذكرنا أنه يحتاج إلى قرينة والقرينة منتفية. فهذا وجه الاستدلال بهاتين الطائفتين، فثبت في هاتين الطائفتين أن أسماء العبادات موضوعة في الصحيح ومستعملة في الصحيح في الطائفة الأولى وفي الطائفة الثانية، فلذلك في الطائفة الثانية نحن نحافظ على الظهورين معا، إذا فرضنا أن الصلاة موضوعة للصحيح ومستعملة في الصحيح لا صلاة فبانتفاء الطهارة مثلا حقيقة الصلاة المنتفية، لأن حقيقة الصلاة هي حقيقة الصحيحة، فالحقيقة الصحيحة تنتفي بانتفاء الشارع أو تنتفي بانتفاء الجزء، فظهور لا محفوظ وهكذا ظهور اسم لا انه ظاهر انه استعمل في المعنى الحقيقي كذلك محفوظ. وماذا قلنا؟ لا، وضع للعام واستعمل في الخاص، او وضع للعام واستعمل في العام، او وضع للعام واستعمل في العام الموجود بوجود الصحيح. هذه الاحتمالات الثلاثه كلها مرفوض. اي بعد فافهم، واحنا ذكرنا بالتفصيل وجه فافهم. رابعها دعوى القطع بان طريقه الواضعين ودجنهم وضع الالفاظ المذكره الدعوى. هذا الدليل متوقف على عدد الثقافه النقطه الاولى، ان عاده المخترعين بين العقلاء، اي مخترع من المخترعين لما يخترع شيئا فيضع الاسم للمخترع التام من اجزاء الشيء. هذا النقطه الاولى. وبعد النقطة الثانية، حكمة هذا الوضع، لماذا المخترعون يضعون الألفاظ للفرد التام من الأجزاء والشروط؟ الحكمة لهذا الوضع هو الحاجة في تفهيم هذا الفرد كام من الأجزاء والشروط أكثر من الحاجة إلى تفهيم النقص. يعني ابتلاء المخترعين في تفهيم التام من الأجزاء والشروط، ابتلاءهم في تفهيم التام أكثر من ابتلاءهم في تفهيم الناقص. وطبعا واضح أن غرض الوضع هو التفهيم، اللفظ يوضع لمعنى من المعاني حتى في مقام تفهيم هذا المعنى يستخدم اللفظ. فغرض الوضع هو التفهيم، ما دام غرض الوضع هو التفهيم، ومن جانب آخر ابتلاء المخترعين في تفهيم صحيح أكثر من ابتلائهم في تفهيم ناقص، يحصل الوضع للتام من الأجزاء والشروط. النقطة الثانية. والنقطة الثالثة، هذه الحكمة، حكمة الوضع للتام من الأجزاء والشروط وهو الابتلاء في التفهيم، نفس الحكمة موجود في الاختراعات الشرعية. العبادات اختراعات شرعية، الشارع اخترعها ووضع لها الألفاظ، فالشارع أيضا ابتلاء في تفهيم العبادات الصحيحة أكثر من ابتلاء في تفهيم العبادات الفاسدة. فما دام هذه الحكمة موجودة في المخترعات الشرعية، ففي النقطة الرابعة أن الشارع اتبع طريقة العقلاء. العقلاء طريقتهم في مخترعاتهم أنهم يضعون الألفاظ المخترع التام من أجزاء وشروط، فالشارع كذلك وضع ألفاظ العبادات للعبادات التامة من أجزاء وشروط، فكانت المطلوب بهذه المفاصل أربعة: النقطة الأولى الطريقة العقلائية، النقطة الثانية حكمة الوضع، النقطة الثالثة هذه الحكمة موجودة في المخترعات الشرعية، والنقطة الرابعة أن الشارع يتبع على ربنا في وضعه الألفاظ للصراعات والعبادات والصراعات الشرعية. هذا هو الدليل الرابع. لكن الأخند يقول فتأمل في هذا الدليل، وممكن أن يكون الأخون يرد على هذا الدليل بعدين يقول فتأمل. أما الرد أولا ممكن واحد يمنع حكمة وضع الألفاظ للمخترعات التامة، حكمة الجنة أن ابتلاء في تفهيم الصحيح من المخترعات أكثر من الابتلاء في تفهيم اللفظ. ممكن يكون ابتلاء في تفهيم الناقص أكثر من الابتلاء في تفهيم الصحيح. فما دام ابتلائه في تفهيم الناقص أكثر من ابتلائه في تفهيم الصحيح فيوضع اللفظ للأعام، يوضع اللفظ للأعام حتى من باب إطلاق اللفظ الموضوعي للأعم إطلاقه في الفرد، أحيانا في الفرد الصحيح وأحيانا في الفرد الفاسد والناقص. هذه الحكمة ممنوعة. وثانيا نمنع من أن هذه الحكمة موجودة في المخترعات الشرعية، وهذا عن جد في المخترعات الشرعية تفهيم الشارع للعمل الفاسد أكثر حاجته من تفهيمه للعمل الصحيح. للعمل الصحيح يقول مثلا العمل الصحيح هذا الصلاة اللي أجزاءها هكذا وشروطها هكذا، لكن بمجرد ينتفي هذا الشر أو ينتفي ذلك الجزء هذا بيصير فاسد. موارد الفساد فساد العمل أكثر بالشرط الفلاني، إذا انتفى العمل فاسد بالشرط الفلاني، إذا انتفى العمل فاسد بالجزء الفلاني، إذا انتفى عمل فاسد. فشوف موارد الفساد أكثر من موارد الصحة، فلذلك حاجة الشارع في تفهيم الفاسد أكثر من حاجته في تفهيم الصحيح. فهذه الحكمة اللي لو فرضنا موجودة في المخترعات العقلائية هذه الحكمة ما موجودة في الشرع. هذا ثانيا يعني ممكن أن نمنع من النقطة الثانية ونمنع من النقطة الثالثة. هذا الدليل ليس تاما. وبعد الأخوان يقول بتأمل ووجب بتأمل أن قياس أسماء العبادات بأسماء المخترعات العقلائية قياس مع الفارق. ليش قياس مع الفارق؟ لأن على القول الأعم واضح ما تمكننا من وجدان قدر الجامع يكون جامعا بين الصحيح والفارق. أما على القول بالصحيح القدر الجامع هو مفهوم بسيط، فالوضع معنى بسيط لا يستكشف كيفية الوضع للمعنى البسيط من الوضع للمركب. المخترعات العقلائية مركبة والعقلاء يضعون ألفاظا لهذه المخترعات، أما الوضع للعبادات وضع لجنه لمعنى بسيط. فإذا كان ديدن العقلاء وعادة العقلاء في وضع الفاظ للمخترعات المركبة هو أنهم يضعون الألفاظ للمخترع التام الأجزاء والشروط، من هذا لا نستكشف الواضع لمفهوم بسيط، لأن أسماء العبادات أسماء للبصائر على أساس القدر الجامع على القول الصحيح. على القول بالأعام قلنا أنه لا يوجد هناك قدر جامع، ولو القدر الجامع على القول بالعام مركب مرة معظم الأجزاء ومرة من الأركان، لكن إحنا استشكلنا وبعد اصلا هذا الدليل دليل للقول بالصحيح. فعلى القول بالصحيح القدر الجامع هو مفهوم بسيط، فالوضع للمفهوم البسيط لا يقاس على الوضع للمخترعات المركبة. إذا كان الوضع للمخترعات المركبة وضع لكامل الأجزاء والشروط لا يستكشف منه أن الوضع للبسيط أيضا لا بد أن يكون لكامل الأجزاء والشروط اللي يكون محققا للمفهوم البسيط. المهم هذا وجه التأمل. رابعها دعوى الخطب أن طريقة الواضعين وجيد لهم، يعني عادتهم وضع الألفاظ للمركبات التامة، هذه النقطة الأولى، كما هو قضية الحكمة، يعني مقتضى الحكمة الداعية إلى الواضع. شنو الحكمة الداعية إلى الواضع؟ هو الحاجة إلى تفهيم التام الأجزاء والشروط أكثر من الحاجة من تفهيم النقص. والحاجة وإن دعت أحيانا إلى استعمال هذه الألفاظ في الناقص أيضا، إلا أنه لا يقتضي أن يكون بنحو الحقيقة، بل ولو كان مسامحة تنزيلا للفاقد منزلته. يعني ممكن يكون هناك حاجة لتفهيم الناقص، لكن هذا ما يدعوك إلى وضع اللفظ للناقص، بل يوضع اللفظ للصحيح لكن لتفهيم الناقص ينزل الناقص بالنسبة الصحيح. والظاهر أن الشارع غير متخط عن هذه الطريقة، ما دام هاي النقطة الثالثة ما ذكر، لابد أن يذكر النقطة الثالثة حتى بالنقطة الرابعة نأخذ نتيجة. شنو النقطة الثالثة؟ نفس الحكمة الداعية إلى الوضع الصحيح في المخترعات العقلائية، نفس الحكمة موجود في المخترعات الشرعية وهي العبادات. ماذا نفس الحكمة موجود في النقطة الرابعة؟ شنو نستنتج؟ أن الشارع اتبع طريقة العقلاء في الواقع. والظاهر أن الشارع هاي النقطة الرابعة، لكن بعد ذلك النقطة الثالثة، الظاهر أن الشارع غير متخطى عن هذه الطريقة. ولا يخفى أن هذه الدعوة وإن كانت غير بعيدة إلا أنها قابلة للمعنى. المنع من النقطة الثانية أن نحن ننفي هذه الحكمة، والمنع من النقطة الثالثة أن هذه الحكمة الداعية للوضع للصحيح في المخترعات العقلائية، هذه الحكمة ما موجودة في المخترعات الشرعية وهي العبادات. هذا رد الأخوان على هذا الدليل. وبعد يقول فتأمل، وقلنا وجهه فتأمل أن قياس أسماء العبادات بأسماء المخترعات الوقلائية فيها أسماء الفارق، لأن على القول الصحيح أسماء العبادات هي المفهوم البسيط، لكن المركب محقق لهذا المفهوم البسيط. أما ألفاظ المخترعات العقلائية أسامي للمركب. وقد استدل للأعمية أيضا بوجوه، منها تبادر الأعم. قلنا ما دام الدليل يكون أمرا وجدانيا فبصير كل واحد يدعي مثل ما يرى. فالصحيح يتمسك بالتبادل، والأعم كذلك يتمسك بالتبادل. الأخون يرد على هذا الدليل، يكون التبادل فرض في يكون هناك قدر جامع بين الصحيح والفاسد، وإحنا ما تعقلنا قدرا جامعا بين الصحيح والفاسد، فكيف يتبادر؟ القدر الجامع يتبادر إلى الذهن عندما يكون هناك قدر جامع، فلا يكون هناك قدر جامع على القول العمي حتى هذا القدر الجامع يتبادر إلى الذهن. فهذا إشكال الأخون على التبادر. وبعد كذلك تمسكوا بعدم صحة السلب عن الفاسد، على خلاف الصحيح هو تمسك بصحة السلب عن الفاسد، أما الأعم يتمسك بعدم صحة السلب، يعني تعبيرا آخر صحة حمل على الفاسد فإذا صح الحامل على الفاسد نستكشف أن حقيقة العبادة هي الأعم من الصحيح والفاسد، ولذلك هذه العبادة بهذا المعنى العام يحمل على الفاسد. والأخون يقول فيه منع لما عرف من صحة السلب، هذا رد على عدم صحة السلب من الفاسد. ومنها صحة التقسيم إلى الصحيح والسقيم، هذا الدليل الثاني أن العبادة تنقسم إلى قسمين، صحيحة وفاسدة، الصلاة إما صحيحة وإما فاسدة. فطبعا لا بد أن نذكر مقدمه، المقسم نفس الأقسام لكن بقيد زائد. مثلا الإنسان يقسم إلى إنسان مؤمن وإلى إنسان كافر. الإنسان المؤمن هو إنسان مع قيد الإيمان، والإنسان الكافر هو إنسان مع قيد زائد وهو الكافر. فالقسم هو المقسم مع قيد زائد على المقسم. أي واضح؟ الآن الصلاة لما تقسم إلى صلاة صحيحة وإلى صلاة فاسدة، فالصلاة الصحيحة هي الصلاة مع قيد الزائد والصحة، والصلاة الفاسدة هي الصلاة مع قيد زائد وهو الفساد. فلا بد أن تكون هذه الصلاة معناها أعام من الصحيح والفاسد. فالآن لما الصلاة مستعملة في الأعم وبهذا المعنى الأعم ينقسم إلى قسمين، نحن نسأل هل حقيقة في هذا المعنى العام أو لا، وضع للصحيح واستعمل في الأعم مجازا. نقول استعماله في الأعم مجازا هذا على خلاف الظاهر. الظاهر شنو؟ الظاهر في الاستعمال أنه استعمال بنحو حقيقة، فما دام الاستعمال بنحو الحقيقة ثبت المطلوب أن استعمال الصلاة في الأعم الذي ينقسم إلى الصحيحة والفاسدة هذا استعمال حقيقي، لأن إذا فرضنا أنها موضوعة للصحيح واستعمل في الأعم مجازا هذا يصير على خلاف ظاهر الاستعمال. هذا هو الاستدلال الثالث. لكن الأخون يستشكل على هذا الاستدلال، استدلتم بأن هذه الصلاة مستعملة في المعنى العام، وما دام مستعملة في المعنى العام ينقسم إلى قسمين صحيحة وفاسدة، وبعدين شككت أنه هاي الاستعمال بنحو الحقيقة وبنحو المجاز، رفضتم استعمال بنحو المجاز، استعمال في هذا العام بنحو المجاز رفضتم. على أي أساس؟ على أساس إصالة الحقيقة. فإصالة الحقيقة موضوع الشك، شك في أن هذا الاستعمال استعمال حقيقي أو استعمال مجازي. بعدما شكك أجريت إصالة الحقيقة وعينت أن هذا الاستعمال بنحو الحقيقة لا بنحو المجاز. الأخون يقول أصلا إن هذا الشك ما يجرك مع التوجه إلى أدلة الصحيح. ما دام أدلة الصحيح بنظر الأخوم تام، معناه أن استعمال الصلاة في المعنى الأعم بصير استعمالا مجازيا، ما يجي شك أنه هذا الاستعمال في المعنى الأعم استعمال حقيقة واستعمال مجازي، هذا شك ما يجي مع التوجه إلى دليل الصحيح. دليل الصحيح تام، ما دام تام فاستعمال الصلاة في المعنى الأعم بصير استعمالا مجازيا، الشك ما يجري، ولذلك إصالة الحقيقة ما تجي، لأن موضوع إصالة الحقيقة هو الشك. والإشكال الآخر أن إصالة الحقيقة في تعميم المراد، أما هنا لا، في تعميم كيفية الاستعمال. نحن نعرف أن هذه الصلاة استعمل في المعنى الأعم ولذلك انقسم إلى الصحيحة والفاسدة، لكن هل هذا الاستعمال في الأعم بنحو الحقيقة أو بنحو المجاز؟ الشك في الكيفية،
والإصالة الحقيقة لا تجري في تعميم كيفية الاجتماع. إصالة الحقيقة جارية في تعميم المراد، والمراد هنا معلوم هو الأعان، ولذلك تنتسم إلى صحيح.
فهذا الدليل في إشكال. وقد استدل للأعمي أيضا بوجوه، منها تبادر العام، وفيه أنه قد عرفت الإشكال في تصوير الجامع الذي لا بد من الجامع، فكيف يصح مع المنع من هذا العام، كيف يصح دعوة التبادر؟ ومنها عدم صحة السلب عن الفاسد، وفيه منع لأن قلنا صحة السلب عن الفاسد لما عرفه. ومنها صحة التقسيم إلى الصحيح والسقيم، وفيه إنما يشهد على أن الصلاة للأعم لو لم تكن هناك دلالة على كونها موضوعا للصحيح
بالأدلة اللي ذكرنا، هذا موضوعا للصحيح، بمعناها أن الصلاة استعملت في الأعم بنحو المجاز بعد ما في شك حتى يأتي إصالة الحقيقة
وقد عرفتها. فلا بد أن يكون التقسيم بملاحظة ما يستعمل فيه اللغو ولو بالعناية والمجاز، ومنها استعمال الصلاة. وإشكال آخر قلنا إصالة الحقيقة لتعيين المراد لا لتعيين كيفية الاستعمال، صلى الله عليه وسلم.